ذكري في أسمى المعاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أهلا بكم على مائدة القرآن الكريم ومع برنامج الوقف والابتداء في القرآن العظيم. وقد توقفنا في اللقاء السابق عند الآية 60 بعد 200، ومعنا في هذا اللقاء فضيلة الدكتور إسلام بن نصر الأزهري.
أهلا بكم شيخنا،
يا مرحبا فضيلة الدكتور. إحنا كنا وقفنا عند إيه؟ قول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. طبعا كان يعني ما سبق من الآيات السابقة تتكلم عن الإحياء، أن الله عز وجل يحيي الأرض بعد موتها ويحيي الإنسان بعد أن يموت. فنريد أن نسلط الضوء على هذه المعاني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مرحبا بكم شيخنا، ومرحبا بالسادة المشاهدين الأكارم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. كما تفضلتم أن الآيات السابقة تكلم رب العالمين فيها بصورة مستفيضة عن قضية إحياء الإحياء والإماتة، وكأنها جاءت دفعا لتوهم قد يتصوره البعض من أن إبراهيم لما حاد في مناظرة النمرود عن قضية الإحياء كان لأنه عجز عن إثباتها، ولكنه إنما حاد لأنه أراد أن يقيم الحجة بحجة لا يمكن أن تفهم إلا على حقيقتها. وأراد الله أن يدفع هذا التوهم فتكلم عن قضية الإحياء. ذكر أهل العلم أنه بعد أن تكلم عن قضية الإحياء في الحيوانات وإحياء الأرض بعد موتها وإحياء الإنسان، أراد أن يتكلم عن إحياء الإحياء في النباتات. كصورة من صور الإحياء المشاهدة إلى قيام الساعة، لأنك ترى أن النبات اليابس يخرج منه نبات أخضر يخرج الحي من الميت
سبحانه وتعالى،
وهذه صورة مشاهدة إلى قيام الساعة. فلذلك ربطها بقضية النفقة. ينفقون أموالهم، الذي مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله،
ذلك ربنا قال في سورة ياسين: واضرب لهم مثلا، واضرب لهم
قال من يحيي العظام وهي رميم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا.
أو الأرض الميتة
وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا. فهنا صورة
يعني
من
هذه
صور
الإحياء مشاهدة أيضا. لكن في النبات،
في النبات. وربطها بقضية الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى ليؤدي الكلام غرضين. الغرض الأول اللي هو قضية إثبات قضية الإحياء والإماتة لله عز وجل، وأنه يحيي ويميت. القضية الثانية هي الحث على الإنفاق في سبيل الله عز وجل. وهذه الآية لها ارتباط بآيات سابقة، بعد أن تحدث الله قبل ذلك في قصة طالوت وجالوت عن الجهاد في سبيل الله، وقال بعد ذلك: أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وظل يتحدث إلى أن أعاد الكلام عن الإنفاق مرة أخرى هنا، فقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله إلى آخر الآية. وطبعا مثل هنا تشبيه، ولا بد أن يعلم المشاهد قضية مهمة في التشبيه. تشبيه، هناك نوعان من التشبيه: تشبيه المفرد، مثلا فلما جاءت قيل أهكذا عرشك، قالت كأنه هو. خلاص، حين أقول محمد كالأسد فأنا أشبه محمدا بالأسد، تشبيه مفرد. وهناك تشبيه مركب، حين أقول مثلا محمد أو علي أو أي أحد كالجمل صبرا ومثابرة وتحملا للمشاق. الكلب يضرب به المثل في الوفاء مثلا. فحين أقول فلان كالكلب فقط، خطأ، إنما كالكلب وفاء.
في الوفاء.
فهناك تشبيه مفرد وتشبيه مركب. في التشبيه المفرد يجوز أن أقف على، طبعا آتي بطرفي التشبيه وخلاص انتهى الأمر، لكن لابد أن يفهم المشاهد أن التشبيه المركب اللي هو بيسموه عند البلاغيين التشبيه التمثيلي لابد أن آتي بالمشبه به كاملا. يعني هنا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة،
خطأ. لا خطأ،
خطأ.
لأن
مثل حبة، لا،
حبة أنبتت سبع سنابل،
لا، ده المثل كمان، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. فلا بد أن آتي بالمثل كله اللي هو المشبه به.
لابد أن يعرف القارئ التشبيه المفرد والتشبيه المركب.
نعم، المفرد خلاص عرفناه، شبه شيئا بشيء لجامع، لوجه شبه جامع بينهم.
نعم.
خلاص، فمحمد كالأسد، يعني في الشجاعة، في القوة، وهكذا. مثل الذين هذا تشبيه مفرد. طيب، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، لا، لأن المشبه به ليس مفردا، وإنما جملة كاملة جيء بها على سبيل المثل. يعني كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حب، فلا بد أن أصل إلى قوله يعني مئة حب.
الذي لا يفهم هذه المعاني،
نعم،
يعني يقع في أخطاء كثيرة في الوقف الابتدائي. يعني أنا سمعت قارئا يقرأ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة.
طبعا
يعني مشكلة السنبلة فيها سبع سنابل هي لوحدها،
في سبع سنابل في كل سنبلة. طبعا ده في افساد اخر للمعنى، لان هو لم يفهم. لذلك نحن نقول في الوقف والابتداء ماذا نقول؟ ان الوقف والابتداء يجعلك تقف لتفهم المعاني اولا قبل القراءة.
لو لم تفهم المعاني لا تعرف، لا تقف،
لن تعرف ولن تعرف ان تقرأ اصلا. هو مجرد ان هو يقرا بصوت جميل ينغم نغما حسنا يريد ان يقف حيث انتهت نغمته ثم وهكذا فقط،
في اي مكان.
لكن انا قبل ان اقرا الايه لابد ان افهمها. هذه ايه يشبه الله فيها الذين ينفقون بماذا؟ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه، لا، ما فيش وجه شبه.
سبحان الله، لابد الانسان يتفكر في المعاني.
في المعاني، نعم.
يعني في مرة سمعت قارئ يقول إن الذين كذبوا بآياتنا
واستكبروا عنها
لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل. رح أوقف عند كده.
ما ينفعش،
يعني الجمل ما يخش الجنة، هم يخش وراه.
حتى يلج الجمل وفي سم الخياط. فهو فعلا لابد أن يتفكر القارئ في الآيات أولا. هنا مثل الذين ينفقون، يعني ما أصل الكلام؟ مثل نفقة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله في عظمها وفي يعني آثارها عند الله عز وجل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حب. حبة
يعني
أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة، يبقى كام؟ 700.
يعني 700 ضعف.
وده اللي ورد في الحديث، يعني أن الله يضاعف نفقة الذي ينفق في سبيل الله. طبعا دي شرط في سبيل الله،
قيد.
يضاعفها إلى 700 ضعف كالحبة الواحدة أنبتت سبع سنابل وكل سنبلة حملت 100 حبة. طبعا 700 هذه والله يضاعفها ما شاء كما ورد في الحديث إلى 700 ضعف، ليس مرادا به العدد، لأن الأعداد في القرآن والسنة ليست مرادة على حقيقتها في الأغلب الأعم، يعني وإنما تراد للمبالغة،
يراد بها الكثرة،
الكثرة والمبالغة. خلاص، حين يقول إلى والله يضعف ما شاء إلى 700 ضعف في موضع في حديث آخر، 700 ضعف ليس معناها أن 700 يبقى 700، لا، 700 يعني يدل على المبالغة والكثرة.
يؤكد ذلك ما بعدها، والله واسع عليم، أي واسع الفضل والعطاء.
صحيح،
يعني يعطي أكثر من ذلك.
نعم، أيضا. ومما يدل على أن الأعداد أيضا ليست مرادة استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة.
نعم.
فسبعين مرة يعني هل لو استغفر 70 واحد يغفر لهم؟ لا، 70 يعني الكثرة يعني. فهنا مثل نفقات الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله في عظمها وآثارها وأجرها كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فكده أفهم أن النفقة التي تنفق في سبيل الله تضاعف إلى 700 ضعف. هذه الجملة التي فهمتها من أين فهمتها؟ من التشبيه التمثيل الكامل إلى قوله 100 حبة.
سبحان الله.
نعم
نعم. والله يضاعف لمن يشاء.
نعم. والوقت هنا طبعا كافي.
والله واسع عليم.
نعم سبحانه وتعالى.
واسع الفضل والعطاء وعليم بمن ينفق. هل ينفق في سبيل الله خالصا؟
نعم.
أم يريد بإنفاقه الإيه؟
غير الله عز وجل.
والسمع.
صحيح. وطبعا مما ورد عن قضية الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله والذين ينفقون رياء وسمعة، مما ورد من كلام زيد بن عمرو بن نفيل، وكان من حنفاء الأربعة على ملة، وكان يقول: يا معشر قريش، لا أعلم أحدا من قريش هو على دين إبراهيم غيري. وكان مما يقوله: إياكم والرياء فإنه يورث الفقر. فكأن الإنفاق في سبيل الله يورث الغنى في الدنيا وفي الآخرة. وما أنفقتم من شيء فهو
يخلفه.
وطبعا المراد الإنفاق في سبيل الله، لكن الذي ينفق رياء وسمعة فإن نفقته تورثه الفقر للغنى. فقر الدنيا أولا عقوبة طبيعية، ينفق لغير وجه الله، وفقر الآخرة لأن نفقته لن يأخذ عليها أجرا،
قد أخذ أجره في الدنيا.
لذلك كما تفضلتم عليم سبحانه بمن ينفق في سبيله ومن ينفق رياء وسمعة.
لذلك يعني سبحان الله، يعني واسع عليم نسبت ما قبلها.
صحيح.
تماما.
نعم.
أي واسع الفضل والعطاء وعليم بمن إيه ينفق، هل ينفق رياء أو ينفق في سبيل الله.
نعم. نسمع الآية.
نعم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم.
نعم.
هنا يعني أوضح يعني الكلام عن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله.
نعم.
خالص لوجه الله ولا يتبعون إنفاقهم بالمن.
طبعا الآية الفائتة تتحدث عن الإخلاص. إخلاص في النفقة.
نعم.
هنا تتحدث عن شيء يعقب النفقة اللي هو الإخلاص، يعني خلاص هو أنفق مخلصا لله لكنه أتبع نفقته بالمن والأذى،
اللي يعني يمن على من أعطاه.
صحيح.
وهذا أنا أعطيته كذا وكذا في يوم كذا وكذا،
وهذا المن في حد ذاته إيذاء للمنفق عليه وإيذاء لك أيضا لنفقتك، لأن أنت يعني ستسقط من عين الله أولا ثم من عين
يعني
الناس،
كالذي بنى بناء جميلا وهدمه.
نعم. صحيح.
بعد أن بنى
أفسد عمله وهدمه،
التي نقضت غزلها
من بعد قوة. نعم. فهنا ربنا عز وجل يقول إن النفقة لابد أن تشتمل على أمرين: الأمر الأول أن تكون في سبيل الله، الأمر الثاني ألا تتبع بالمن والأذى. فإذا حدث هذا كانت نفقة متقبلة
مباركة
يضاعفها الله، لكن النفقة التي كانت رياء لا تورث صاحبها الفقر. طب النفقة التي كانت مخلصة لكن صاحبها أتبعها بالمن والأذى
أيضا
تماما كالذي ينفق ما له رئاء الناس. نعم.
لذلك هنا وضع في بعض المصاحف علامة الوقف الممنوع على كلمة ولا أذى،
لأن جملة لهم خبر،
لهم أجرهم خبر الذين.
نعم. أجرهم هي خبر طبعا، جملة لهم أصلها أجرهم لهم عند ربهم.
نعم.
فالذين مبتدأ وينفقون جملة صلة الموصول لا يحل لهم
أن
ينفقون أموالهم في سبيل الله،
سبيل الله
ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، هذه متعلقة معطوفة على جملة الصلة، على جملة الصلة لا محل لها من الإعراب. وجملة لهم أجرهم عند ربهم هي جملة الخبر،
لذلك لا يفصل بين المبتدأ وخبره.
وطبعا حتى يفهم المشاهد والمستمع أن جملة الذين ينفقون أموالهم جملة مبتدأ ولهم أجرهم خبر، حتى نعرف الخبر من المبتدأ، وقد قلنا قبل ذلك مرارا حتى تعرف الخبر لابد أن تعلم أن الخبر هو الجملة الجزء المتمم للفائدة. فهنا حين أقول الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لم أفهم معناه،
ما استفدنا شيء.
أما الجزء الذي أتم الفائدة هو إيه؟
الخبر.
لهم أجرهم عند ربهم، فلذلك هو خبر إيه؟ الذين.
نعم.
وطبعا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون جملتان معطوفتان على جملة الخبر. الأولى أن توصل.
نعم.
يعني ولو وقفت وقلت لهم أجرهم عند ربهم وقف، بعدين ولا خوف عليهم وأقف، بعدين ولا هم يحزنون، لا مشكلة. لكن الأولى أن نصل.
نعم.
وطبعا لا خوف عليهم، احنا قلنا قبل ذلك إن الخوف هو
الخوف على شيء آت،
شيء الحزن على شيء مضى،
الحزن على اللي فات والخوف على
الخوف ترقب حصول المكروه. ولذلك دائما أقول إن حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه لا تحزن إن الله معنا، بعض الناس يفهم أن أبا بكر رضي الله عنه كان خائفا أن يراه الكفار ويروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو كان موقنا بأن الله سينجي نبيه، لكن ذلك لم يكن خائفا، لكنه كان حزينا على ما فعلته قريش من إخراج النبي عليه الصلاة والسلام من بلده بلا جريرة، لأنه يدعوهم إلى مكارم الأخلاق. فلذلك قال له لا تحزن، يعني لا تحزن على ما فعلته قريش، إن الله معه، ولم يقل له لا تخف، إن الخوف هو ترقب حصول المكروه. فإذا هؤلاء الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى مع إخلاصهم في النفقة، هؤلاء لا يخافون مما هو آت ولا يحزنون على ما فات.
نعم. سبحان الله، بارك الله فيك.
فإذا
هنا ممكن نقف عند لهم أجرهم عند ربهم.
نعم.
ولا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون،
يجوز أن أفصل ويجوز أن أفصل
أولى.
نعم.
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
طبعا هنا منن مفعول تاني ليتبعون.
نعم.
يتبعون نفقتهم المن.
نعم.
ولا أذى معطوف على المفعول.
نعم.
هنا طبعا هناك لفتة مهمة، إن كما قلنا إن آيات النفقة يريد أن يقول رب العالمين فيها لابد للنفقة من شرطين، الإخلاص هذا أولا، الثاني
لا يتبعهما بالمن ولا الأذى،
بالمن ولا الأذى الأمران. طب حين تكلم ربنا بعد ذلك عن أن القول المعروف والمغفرة، لم يقل خير من صدقة خرجت على سبيل الرياء، وإنما قال خير من صدقة يتبعها أذى. لماذا؟ لأن الإخلاص أمر يخص العبد بينه وبين ربه، أما المن والأذى فأمر يخص العبد مع أخيه. وهذا الذي يخص الإنسان مع أخيه الإنسان فيه أذى له. وفيه تهتك للمجتمع. فلذلك يقول ربنا رعاية لحق هذا الفقير المنفق عليه، يقول قول معروف ومغفرة، لم يقل خير من صدقة فيها رياء، وإنما خير من صدقة يتبعها أذى، لأن هذا الأذى يتعدى حدود الإنسان إلى حدود من حوله من المنفق عليهم والمجتمع.
يعني أنت لو لم يكن معك ما تنفقه،
نعم،
فإنك تتلطف في قولك مع الذي يسألك النفقة.
نعم.
فالقول المعروف له أن كان تدعو له أن يرزقه الله.
نعم.
تبشى في
وجهه. وقولوا للناس حسنا.
وتقول له قولا حسنا.
نعم.
خير.
والمغفرة
المغفرة بقى اللي هو
ربما
يعني
يتجاوز الفقير في التعامل معك،
ممكن الفقير لما
يسيء
تقول له كده
إليك.
يشتمك
نعم
مثلا،
يسيء إليك،
يسيء إليك،
يسبك،
فأنت
يشتمك.
تغفر ذلك أيضا.
صحيح، يكفي أن تقول له قولا حسنا وأن تعفو عن إساءته فقط، هذه خير من صدقة يتبعها أذى.
سبحان الله.
فطبعا المقصود من كل هذا الكلام أن جبر الخاطر الناس ولو بالكلمة الطيبة مقدم على كل شيء. ما فائدة أن تعطي إنسانا 1000 جنيه ثم تمن عليه إن كان يعني إنسان، أنت بهذا قد أهنت كرامته أمام الناس وأمام نفسه.
سبحان
لا
الله.
لأن تعطيه كلاما حسنا تجبر به خاطرة وتطمئن به نفسه خير من أن تعطيه مالا كثيرا ثم تمن به عليه، لأن الإنسان لا يملك إلا كرامته، فإذا ذهبت الكرامة فلا قيمة له.
إذا لم تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بحسن الخلق.
صحيح، نعم.
فيسعكم من يسعهم منكم بحسن الخلق.
حسن الخلق، نعم. والقول المعروف حسن خلق.
بعض
العلماء حسن خلق.
الوقف وقف عند قول معروف على اعتبار أنه هو خبر لمبتدأ محذوف.
نعم.
فما رأيكم في
طبعا هو قول، هي قول معروف هنا مبتدأ. يعني وليس خبرا، الأصح في إعرابه أنه مبتدأ، وجاز الابتداء بالنكرة لأنه موصوف،
وخير خبر،
خير خبر،
خبر قول معروف.
طب قول مبتدأ ونكرة، والعلماء اللغة على أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة، يجوز الابتداء بالنكرة في أكثر من 26، لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا في مواضع أوصلها ابن عقيل إلى 26 موضعا، منها أن تكون النكرة هذه المبتدأ موصوفة، هنا موصوف،
موصوف
قول
معروف،
خلاص، فلذلك جاز الابتداء بها على أنها وهي نكرة. طيب قول مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضم، معروف صفة تابعة، ومغفرة صفة معطوفة على الصفة، أين الخبر؟ خير. يبقى إذن قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وطبعا خير من صدقة، من صدقة جر ومجرور متعلق بخير أو بالجملة المبتدأ والخبر، صدق يتبعها أذى جملة وصفية للصدقة، فلذلك لا نقف إلا على قوله أذى. نعم.
يعني هنا ممكن أن نقول ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذن، أذن هذه الأولى لا نقف عندها لأن الخبر لم يأتي بعد.
نعم.
وهنا قول معروف خير من خير من صدقة
يتبعها
أذى، نقف،
نقف لأن الجملة انتهت، مبتدأ وخبر ومتعلقات هذه الجملة والصفة والموصوف إلى قوله أذى.
نعم.
ثم نبدأ والله غني حليم. طبعا
يعني
غني لأنه غني عن أموالكم التي تنفقونها
منا وأذى.
حليم فلم يعاجلكم بالعقوبة، إذ لو عاجلكم بالعقوبة لسلب أموالكم التي هي مال الله أصلا.
نعم.
لكنه لشدة حلمه سبحانه ترككم وأمهلكم.
يعني هنا الله غني، طبعا غني، الله هو الغني ونحن الفقراء على
نعم.
العموم.
صحيح،
يعني كلنا مفتقرون إلى الله عز وجل.
نعم.
ولا نستغني عنه طرفة عين. وحليم لا يعاجل العقوبة ولكن يمهل
سبحانه وتعالى. نعم.
والله غني حليم. إذا الوقف هنا تام.
أي نعم.
نعم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم.
هنا الوقف تم طبعا.
نعم.
ويمكن أن تجعله كافيا على اعتبار أنه لا زال الحديث عن النفقة وأصناف النفقة، أو مثلا شروط التصدق، أن يكون مخلصا وأن يكون خاليا من المن والأذى.
يعني هنا البدء بالنداء، يعني ما قبل البدء بالنداء وقف تام، ولكن
نعم.
هنا
يمكن أن أجعله كافيا، إن المعنى لازال متشابكا
في الحديث عن النفقة.
نعم.
نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس.
طبعا هنا كما قلنا في بداية الحديث عن النفقة أن رب العالمين شرط للنفقة شرطين، أن تكون مخلصة،
مخلصة ولا
أن تكون
يتبعها منه ولا أجل.
هنا ربنا يقول إيه؟ يقول إن الإنسان مهما أنفق من ماله فإن نفقته تبطل، ثوابها يبطل بأمرين، بالمن والأذى، الثاني بالرياء. وإبطال ثواب الصدقة بالمن والأذى تماما كإبطال ثواب الصدقة بالرياء. يعني لا تظن أن الصدقة رياء وسمعة تبطل وأن المن والأذى بها لا يبطل، لا يبطلها. لا، لأن
يعني
الرياء والسمعة
تكون الصدقة خالية من هذين الأمرين.
نعم، الرياء والسمعة انتهاك لحق الله سبحانه،
ان انت يعني كده
لم تخلص له،
غير مخلص.
نعم، والمن والأذى انتهاك لحقوق البشر. وربنا تبارك وتعالى يريد أن تكون الصدقة مراعيا، يراعي الإنسان فيها حق الله وحق عباده، حق الله بالإخلاص وحق العباد بألا يمن عليه. فمن وقع في الرياء فيها بطلت صدقته تماما، ومن وقع في المن والأذى بطلت صدقته
أيضا.
نعم،
يعني يا أيها الذين لا تبطلوا صدقاتكم بأمر بالمن والأذى.
نعم،
كالذي ينفق ماله رياء الناس أو رياء الناس.
نعم،
يعني الرياء والمن والإيه والأذى،
والأذى.
لو أنه من وأذى فقط دون رياء
بطل
الصدقة،
وإن كان رياء دون من وأذى،
دون من وأذى بطل الصدقة.
نعم،
والأسوأ أن يجتمع الاثنين، المن والأذى والرياء.
والرياء، وهنا قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى إبطالا كالذي ينفق ما له.
بعض القراء يقف يقول الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ثم يقول كالذي ينفق ما له رياء الناس.
لا طبعا، هو لأن هنا ربنا يريد أن يقول للناس لا تظنوا أن إبطال الصدقة يكون بالرياء فقط، ولكن بالمن والأذى أيضا. فلا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى إبطالا كإبطال الذي ينفق ما له رياء الناس. فهنا يتساوى الأمران، لأن لابد من تحقق الشرطين. فلا تقف إلا على قوله ولا يؤمن بالله واليوم
الآخر.
نعم،
أحيانا يكون فيه يعني مثلا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم أما ذكر الله عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى
ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة كمن هو خالد.
هنا ممكن القارئ يقف ويبدأ كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما.
نعم،
على اعتبار أن في سؤال محذوف،
يعني أفمن هذا أفمن حاله،
هذه حالته في الجنة.
نعم،
كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما.
نعم صحيح،
لكن هنا كالذي ينفق لا يبدأ بالكالذي هنا، لأن
نعم
كما تفضلتم إيه إن لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وإبطالا كالذي ينفق ما له رئاء الناس.
يعني إن إبطال الصدقة بالمن والأذى تماما كإبطالها بالرياء والسمعة.
ففهم المعنى مهم جدا في
صحيح
في الوقفة الابتداء.
نعم،
نعم. كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر.
نعم.
فمثله كمثل صفوان عليه تراب. الصفوان اللي هو الحجر الايه الاملس،
طبعا الفاء هنا استئنافي،
استئناف.
فمثله
الصفوان ده اللي هو الحجر الاملس اللي عليه تراب، يظنه الرائي
نعم
انها ارض خصبه للزراعه
لكنها الحجر الاملس
لكنه
اصلا
حجر املس عليه
لا ينفع للزراعه اصلا. نعم،
فجاءت الايه جاء المطر،
الريح والمطر، فتركه صلدا يعني املسا لامعا. وطبعا هنا أيضا تشبيه تمثيلي، فمثله كمثل صفوان وأقف خطأ. يعني يعني هل الذي ينفق ماله يا ناس أو الذي يبطل صدقته بالمن والأذى أو بالرياء كمثل صفوان؟ لا، هو ليس كمثل الحجر اللي هو الصفوان الأملس الناعم كده. أنا أفسدت المعنى.
نعم،
يعني أقول الذي يبطل ما له رئاء الناس بالرياء وبالمن والأذى كالحجر، لا لا، ده كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلد.
يعني الوابل من المطر
يعني
نزل على التراب اللي هو على الحجر الأملس ده
فتركه صلد،
فتركه صلد.
فكذلك صدقة الإنسان المرائي أو الذي يتبعها بالمن والأذى تذهب تماما وتبطل،
سبحان الله.
لا أثر لها، كما أنك لا ترى أثرا للتراب الذي يكون على الحجر الأملس. فده تشبيه تمثيل لابد أن آتي إلى قوله أقرأ فتركه صلدا.
نعم الله يبارك فيه. لا يقدرون على شيء مما كسبوا.
نعم.
في سورة إبراهيم لا يقدرون مما كسبوا على شيء.
نعم.
هنا يعني الكلام عن الصدقة فقط.
صحيح. هناك
لذلك
كلام
قال إيه؟ لا يقدرون على شيء مما كسبوا.
نعم. هناك كلام عن أعمال الكافرين.
هناك عن أعمال الكافرين الآية تقول إيه؟ سورة إبراهيم
تتحدث ربنا عن أعمال الكافرين كلها.
مثل الذين كفروا كمثل
لا، ويتكلم ربنا عز وجل في سورة إبراهيم على أعمال الكافرين كلها.
نعم.
على أعمال الكافرين كلها، فيقول
مثلا الذين كفروا بربهم
أعمالهم
كرماد اشتدت به الريح في يوم العاصف.
أعمال الكافرين كلها كرماد، ليس صدقة وحدها، كرماد اشتدت به الريح في يوم العاصف.
مما كسبوا على شيء،
فقدم المتعلق اللي هو الأول اللي هو مما كسبوا، اللي هو يعني به الأعمال كلها
التي الكفر كله
ما كسبوه جميعا. هنا قدم المتعلق الثاني اللي هو على شيء مما كسبوا، لأن ده يخص النفقة وحدها. الأمر الثاني ليفرق رب العالمين بين نظم الآيتين، الآية التي تتحدث عن الكافرين والتي تتحدث عن المؤمنين المرائين، فلا بد من تفرقة في النظم، لأنه كما أنه هناك تفرقة بين الكافر كفرا أصليا وبين المؤمن الذي شاب عمله رياء وسمعة، فلا بد هناك فرق بينهما، كذلك يفرق بين النظمين. فقال هنا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، وقال هناك لا يقدرون مما كسبوا على شيء. طبعا نقف على فتركه صلدا ونبدأ لا يقدرون على شيء مما كسبوا.
نعم. والله لا يهدي القوم الكافرين.
نعم. الوقف طبعا كافي على مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. ممكن أن نجعلها تاما ويمكن أن نجعلها كافيا، لأن الحديث لا زال عن النفقة في الآيات بعد ذلك.
نعم. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.
طبعا هنا شيخنا لا يقدرون كأنها جواب لسؤال كيف حالهم بعد أن أنفقوا وذهبت نفقتهم بالمن والأذى وبالرياء، فقال لا يقدرون على شيء مما كسبوا، يعني لا يجدون شيئا ولا أثرا في الدنيا ولا في الآخرة، كتماما الصفوان الذي ذهب أثر التراب من عليه.
نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يرزقنا وإياكم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آمين آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
هنا الوقفات في ظل الأماني تفيض لنا البشائر بالبيان، تفكر أيها القارئ تدبر.